147 شاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. احنا صفحة 647. قال المصنف رحمه الله: ثم يرفع رأسه ويستحب أن يقول سمع الله لمن حمده، لما ذكرناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الركوع. ويستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه في الرفع، لما ذكرناه من حديث ابن عمر في تكبيرة الإحرام. فإن قال من حمد الله سمع الله له أجزأه، لأنه أتى باللفظ والمعنى.
خلينا أبو أخي أحمد، مسألة مسألة حتى ذهر نشرح واحدة طويلة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لأن احنا ناخذ الإسلام بلشنا بهيئة الصلاة، صفة الصلاة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وبلشنا نتكلم عن أركان الصلاة وسنن الصلاة ومستحباتها وهيئاتها. وهذا الكتاب طبعا نذكر الأخوة الجدد أنه كتاب للإمام النووي رحمة الله عليه في شرح المهذب. يقول النووي رحمة الله، يقول الشيرازي، الإمام النووي شرح كتاب الشيرازي المهذب، يقول الإمام الشيرازي: ثم يرفع رأسه ويستحب أن يقول سمع الله لمن حمده، لما ذكرنا من حديث أبي هريرة في الركوع. حديث أبي هريرة في الركوع سبق أنه هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع يقول يكبر، وإذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. هي أول مسألة. إذن تختلف الانتقال بالنسبة للركوع عن سائر التكبير أو سائر الانتقالات. كل الانتقالات تقول الله أكبر، إلا الانتقال من الركوع إلى الرفع قل سمع الله لمن حمده. ولكن ما هو هذا الذكر لوحده؟ سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ولكن عند الانتقال، عند القيام من الركوع إلى القيام، تقول سمع الله لمن حمده. إذا استويت قائما تقول ربنا ولك الحمد، وفي رواية ربنا لك الحمد. لكن الإمام إذا كان إمام بالمصلين بده ينتقل، بيرفع صوته يجهر سمع الله لمن حمده، ما بيجهر صوته بربنا ولك الحمد، لأن ربنا ولك الحمد تكون عند القيام، أما سمع الله لمن حمده عند الانتقال من الركوع إلى القيام. ويستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه في الرفع، لما ذكرنا من حديث ابن عمر في تكبيرة الإحرام. حديث ابن عمر ورد أول شيء، أول صفة، بس على السريع أقرأه أخي أحمد.
نعم،
في صفحة 599، لما روى ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. حديث رواه البخاري ومسلم. إذن الإنسان إذا أراد أن يكبر إحرام يرفع يديه حذو منكبيه، وإذا أراد الركوع وإذا قام من الركوع إلى القيام كمان يرفع يديه. هذا حديث صحيح رواه العلماء ورواه البخاري ومسلم ورواه 17 صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام البخاري ألف فيه كتابا، كتاب رفع اليدين في الصلاة. ذلك هذه سنة، هذه سنة مهجورة، كثير من الناس لا يلتزم بها، كثير من الناس لا يلتزم بها.
نعم،
تكمل يا أحمد.
نعم. فإذا استوى قائما استحب أن يقول ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد. شيخ في رواية هيك حق من دون الهمز، والله أحق.
أنت اقرأ هلا وضحها.
نعم، حق ما قال العبد: كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال ذلك.
نقف بدنا نقف مسألة مسألة حتى من تتشتتوا فيها. الإنسان إذا قام وقف من الركوع مثل ما النبي يقول سمع الله لمن حمده، لأن صار معتدلا بيقول ربنا لك الحمد، في رواية ربنا ولك الحمد، وهذه الرواية كذلك رواها أبو سعيد الخدري في حديث رواه مسلم في صحيحه ورواه غيره فيها زيادة. الإنسان عنده وقت يعني بيزيد هذه الزيادة، كله بركة وذكر لله عز وجل. شو بيقول بالزيادة؟ ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده أهل الثناء والمجد. واضح الكلام. هل هون في الرواية حق ما قال العبد كلنا لك عبد؟ هذه رواية عند الإمام النسائي كما نقل ابن حجر رحمه الله، ولكن رواية في مسلم وغيره أحق ما قال العبد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت. يعني أصدق كلمة يقولها العبد هي لا مانع لما أعطيت. يعني بمعنى أحق ما قال العبد مش يقول كلنا لك عبد، لا، هذه زيادة، كلمة زائدة. أحق ما قال العبد نقطتان لا مانع لما أعطيت، أي أصدق ما يقول العبد لا مانع لما أعطيت، لكن هنا في زيادة تقول أحق ما قال العبد وكلنا لك عبدون. شو هي الكلمة أحق ما نقول؟ لا مانع لما أعطيت، أي إذا أراد الله عطاء أنه في عهد يمنعه، ولا معطي لما منعت، وإذا أراد منعا لا أحد يستطيع أن يعطي، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد؟ الجد يأخذ الإسلام من الألفاظ المشتركة. شو يعني ألفاظ مشتركة؟ وتسمى أيضا أسماء مشتركة باللغة العربية، في كلمات نفس الكلمة بس تطلق على معاني مختلفة لا ترابط بينها، تسمى أسماء مشتركة أو ألفاظ مشتركة. مثل ماذا؟ أكثر مثل يضربه أهل العلم مثل كلمة العين. العين هذه كلمة واحدة تطلق على 6-7 معاني، تطلق على العين الباصرة تسمى عينة، عين الماء الجاري تسمى عينة، الجاسوس يسمى عينا. فإذا كلمة واحدة عين تطلق على عدة معاني وما في ربط بينها. فنفس الشيء كلمة الجد تطلق على معنيين، المعنى الأول الجد اللي هو أبو الأب أو أبو الأم يسمى جدا، والجد أيضا تطلق على معنى الغنى والمال والجاه والحظ. فهنا بالمعنى الثاني يقول ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب المال ماله إذا جاءك عاصيا، ولا يمنع عنه العذاب إذا كان صاحب مال عاصي لله عز وجل. ولا ينفع ذا الجد أي ذا الغنى والمال والجاه، لا ينفعه غناه إذا كان عاصيا لك. ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي جده ماله جاه لا ينفعه عندك إذا كان عاصيا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد لما روى أبو سعيد الخدري إلى آخره. هذه الحكم الثالث. كمل مسألة الرابعة.
قال ويجب أن يطمئن قائما لما روى رفاعة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمره الله تعالى إلى أن قال ثم ليركع حتى يطمئن راكعا ثم ليقم حتى يطمئن قائما ثم ليسجد حتى يطمئن ساجدا.
هذا حديث في الإسلام، حديث رفاعة بن رفع ليس ابن مالك، مالك كلمة خطأ وردت خطأ، بس أنا تركتها كما ذكرها الإمام شيرازي، بس بالهامش بيّنت ما في رفاعة بن مالك، إنما هو رفاعة أو رفاعة ابن رافع. وهذا هو حديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته اللي النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل قال له صلي المهم علمه عليه الصلاة والسلام الصلاة. شو قال له؟ مما قال له قال ثم ليقم من الركوع حتى يطمئن قائما. الرواية اللي عند الإمام مسلم وغيره أنه حتى يعتدل قائما يقف. والأطمئنان ذكرنا شو معنى الأطمئنان. الأطمئنان هنا ليس بمعنى الخشوع، إنما بمعنى تقف في الأعضاء لا تتحرك، السكون. الأطمئنان هنا بمعنى السكون، فإذا إنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الصحابي فصلى والنبي عم بيراقبه كيف عم يصلي، فشاف صليته سريعة، يعني بيركع ما بيلحق يركع بيقوم، ما بيلحق بيقوم بيسجد، فقال له قاعد صلاتك إنك لم تصلي. فثلاث مرات يصلي نفس الصلاة حتى قال له عليه السلام إنه ما أنت تصلي، فقال له يا رسول الله علمني والله لا أحسن غيرها. فعلمه عليه السلام، هذا اللي علمه إياه، قال له عليك إذا ثم تركع حتى تطمئن راكعا، يعني تركع حتى تطمئن في الركوع، يعني تسكن حركات الركوع، لا تتصل حركة الركوع بحركة القيام، إذا اتصلت لم تكن مطمئنة، لازم يصير فيه ولو ثانيتين سكون، تركع حتى تطمئن بعدين تقوم، مش دغري هيك وهيك. فمن نفس الشيء قال له ثم التقم حتى تطمئن قائما. هنا الرواية عن المسلم أنه حتى تعتدل قائما، تعتدل، بس الاعتدال تفيد معنى الاطمئنان، إن حتى تقف مش أنه دغري تنزل. فإذا لابد من الاطمئنان في القيام، وهذا فالقيام ركن من أركان الصلاة والاطمئنان فيه ركن، إذا الإنسان ما أتى به صلاته باطلة. طبعا في خلاف عن بعض المذاهب، الإمام أبو حنيفة لا يرى ركنا ولا حتى يرى القيام ركنا، الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، بس نذكره من باب العلم، بس طبعا جمهور أهل العلم على خلاف هذا القول. الإمام أبو حنيفة يعني الإنسان لو من الركوع سجد بدون ما يوقف تصح صلاته، وعلى ما أذكر هلا من جد متأكد منها إن شاء الله. طيب بس هنا بدي كنا من كلام الإمام النووي، إذا في شيء بالشرح مهم نذكره. طيب ما في أسئلة؟ بس بالمسائل اللي ذكرناها
ولك الحمد
حمدا كثيرا
طيبا
بركة، وارد هذا وارد في عدة أذكار، في ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد إلى آخره، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أهل الثناء والمجد إلى آخره، في عدة أذكار يا رب الإسلام، وكل وارد، والأفضل الإنسان ينوع، أفضل الإنسان ينوع.
ربنا ولك الحمد والشكر.
لا ما ورد الشكر، ما تزيد، ما تزيدوا بالألفاظ، اللي ورد عن النبي فقط نقوله عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
طيب كمل لك يعني.
نعم. قال المصنف رحمه الله: ثم يسجد، وهو فرض لقوله تعالى اركعوا واسجدوا، ويستحب أن يبتدئ عند الهوي إلى السجود بالتكبيرات لما ذكرناه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الركوع.
هلا هنا بعد القيام يأتي ركن شكل السجود، بس هنا المصنف شكل ثم يسجد وهو فرض لقوله تعالى اركعوا واسجدوا، هنا ذكرنا الأسبوع الماضي هذا نقص في الدليل، يعني جاب بس الآية دليلة، في أحاديث متواترة وصحيحة في إجماع كان أولى يأتي بالآية والحديث والإجماع. زيت الإمام النووي رحمة الله عليه، شوف شو قال في شرحه، قال والسجود فرض بنص الكتاب والسنن والإجماع، بنص الكتاب والسنن والإجماع، ما بيكفي إذا كان في سنة وإجماع تقول أنه بالآية فقط، ما ورد أكثر من دليل. نعم
نعم. قال: والمستحب أن يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، لما روى وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، فإذا وضع يديه قبل ركبتيه أجزأ، إلا أنه ترك هيئة.
هل الإنسان بده يسجد؟ كيف السجود يكون؟ هل يبدأ بوضع الركبتين قبل، يعني أول ما ينزل يضع ركبتيه على الأرض أولا، أم يديه؟ مذهب الشافعية أن يضع ركبتيه أولا، وبه قال أكثر أهل العلم، هذا مذهب الإمام الشافعي، مذهب الشافعي. لكن شوف العلماء المحدثون أهل الحديث دائما بيتبعوا الحديث، ما بيتبعوا دائما المذهب. انتبهوا لهذه المسألة. يعني في كثير من الأخوة السلفيين كانوا يتهموا العلماء أو بعض العلماء أنه بيتعصبوا للمذهب، يعني لو أنه المذهب خالف الحديث بيمشوا مع المذهب. هذا غير صحيح. الإمام النووي رحمة الله عليه مطلع على الحديث، ماذا يقول في هذه المسألة؟ الإمام الشافعي وغيره بيقول مذهبنا أن السجود يبدأ بالركوع أو بالسجود على الركبتين ثم اليدين. ماذا يقول الإمام النووي في هذه المسألة؟
نعم.
يقول اقرأ أخي أحمد.
نعم. نعم. قال مذهبنا أنه يستحب أن يقدم في السجود الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف. قال الترمذي والخطابي وبهذا قال أكثر العلماء. وقال الأوزاعي ومالك يقدم يديه على ركبتيه، وهي رواية عن أحمد. وروي عن مالك أنه يقدم أيهما شاء ولا ترجيح. واحتج لمن قال بتقديم اليدين بأحاديث، ولمن قال بعكسه بأحاديث، ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة.
نقف. بيقول لك النووي رحمة الله عليه ورد أحاديث كثيرة تبين النبي كان يسجد أول ما ينزل على الأرض ركبتيه، ورد أحاديث أنه كان يسجد وأول ما ينزل على الأرض يديه. يقول الإمام المطلع على السنة بيقول لك أنا طلعت على أحاديث وإيدي الأحاديث وجدت متكافئة، ما في شيء يرجح على شيء. فلذلك شو معناته؟ ما تمر النبي كان يعمل هيك مرة هيك عليه السلام. يعني بمعنى آخر لما قال إنه مذهب الشافعية إنه يقدم اليدين عفواً ركبتين على اليدين، النووي بيقول لك لا، الراجح في السنة ما في ترجيح. يعني مرة بينزل على الركبتين مرة بينزل على اليدين، كلاهما سنة، فلم يبني على ترجيح الشافعية ولا على مذهب الشافعية، لأن الأحاديث متكافئة في المسألة. فما في تعصب، لم يتعصب. نعم.
نعم. قال المصنف رحمه الله ويسجد على الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. وأما السجود على الجبهة فواجب، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا. قال في الأم فإن وضع بعض الجبهة كرهته وأجزأه، لأنه سجد على الجبهة، فإن سجد على حائل دون الجبهة.
مسألة.
نعم.
السجود مسألة مهمة، في 7 أعضاء يجب أن يسجد الإنسان عليها. 7 أعضاء ما هي؟ ويسجد على الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. هلا بيفصل بقى وحده وحده. بيقول اما السجود على الجبهة واجب، واستدل المصنف بحديث، بس هذا الحديث غير صحيح. هذا الحديث استدل به غير صحيح، غريب، يعني ما بس ضعيف، ما هو معروف. ولكن وردت احاديث اخرى تغني عن النبي عليه الصلاه والسلام يسجد على جبهته. فالسجود على الجبهة واجب وركن أو شرط من شروط صحة السجود، وارد فيه أحاديث كثيرة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بس هذا الحديث اللي استدل به المصنف غير صحيح. حتى بيقول لك النووي الإمام الشافعي يقول في الأم إذا وضع بعض الجبهة يعني يجزئه كرهته وأزاء. أحيانا الإنسان مثلا بيحط شوية من جبينه على جبهته على الأرض، طيب وهذا اسم الجبهة، الجبين هنا جبينان، إنسان له جبينان وجبهة واحدة، جبينان وجبهة. إذا حط جزء من الجبهة على السجود يجزئه، بس الأفضل كل الجبهة. هلأ في مسألة أخرى الآن بده يحكي عن هالشيء الرازي، تفضل.
نعم. فإن وضع بعض الجبهة كرهته وأجزأه، لأنه سجد على الجبهة، فإن سجد على حائل دون الجبهة لم يجزئه، لما روى خباب بن الأردي رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا.
وأنا في مسألة بدنا نوضحها قبل ما ننتقل للمسألة بعدين. إمام الشافعي يقول أنه إذا الإنسان سجد كان حاطط على جبهته مثلا لنقول إمامة أو عرقية ونزلت على الجبهة وسجد لا يصح سجوده عند الإمام الشافعي. هذا مذهب الشافعية أنه إذا كان مثلا حاطط كولونسوة طويلة أو إمامة ونزلت طرف منها على الجبهة فسجد فلا يصح سجوده. ليش؟ استدل بحديث مهم، حديث خباب بن الأرد، هو حديث صحيح. يقول خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكونا. شو يقصد خباب؟ خباب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، ينهنا وقت الظهر شديد علينا، حر شديد، ما عم نقدر نتحمل حر الصحراء، رمل الصحراء قاسي، فنأخر الظهر. فالرسول رفض عليه الصلاة والسلام. شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء في جباهنا وكفنا، ما عم نقدر إذا سجدنا على الرمل نتحمل الحرارة، لا إيدينا ولا جباهنا. فالنبي لم يوافق، لم يشكونا أي لم يوافق على شكوانا. فهنا العلماء ردوا على الشافعي، قل: يا إمام، هو المسألة ما مسألة أنه السجود على الجبهة والأنف أنه يحط حائل، إنما الحديث ما ورد بهذه المسألة قضية، ورد أنه هو خباب طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أنه نأخر الظهر إلى قريب من وقت العصر ونخفت حدة الشمس فالنبي ما وافق، أو لا بدأ صلي الصلاة بوقتها، قال ما دخل الجبهة والإيدان. ولكن روي عند مسلم: شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء فلم يشكونا، حتى ما في ذكر الجبهة ولا الأكف. لكن هذه الرواية رواها أهل السنة وهي صحيحة، فماذا أجاب عليه؟ رد عليهم الشافعية، قالوا: صحيح، حديث وارد بالإبراد. شو الإبراد؟ أي تأخير الظهر لوقت يبرد الطقس شوي إلى وقت قريب وقت العصر. قال: صحيح، وارد الإبراد، حديث في الإبراد مظبوط، ولكن كان النبي ممكن عليه السلام يقول له: يا خباب، إذا ما بقى فيك أنت تحط جبهتك أو جبينك جبهتك على الأرض ولا أكفك، حط يا أخي البس كفوف أو حط عمامة بسجد عليها. فكون النبي لم يرشده عليه السلام إلى أن يضع ستارا أو غطاء على جبهته وعلى يديه، فقال: هذا دليل أنه لا يجوز تغطيتهما، يجب كشف الجبهة، يجب كشف الجبهة. هذا دليل مين؟ الشافعي. لكن انتبهوا للمسألة، هذا الحديث اللي استدل به الشافعي حديث صحيح، ولكن ورد بعد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نسخ هذا الحكم، فكان أول شيء لم يوافق على الإبراد الظهر، ثم قال: أبردوا بالظهر. بعد ذلك قال: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، الحديث فيما معناه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام وافق على الإبراد، هي أول مسألة. المسألة الثانية أنه الحديث ما كان المقصود به أنه ما تكشف، أنه ما تحط شيء على جبهتك، مقصود مجرد أنه تأخير الوقت كان من وافق عليه، ثم نزل الوحي بالموافقة. ولكن وردت أحاديث أنه عن الصحابة، والآن بتمر معنا إن شاء الله، كانوا يحطوا شيء أحيانا بالحر، يحطوا شيء على جبينهم أو على جبهتهم ويسجدوا. فماذا نفعل بهذه الأحاديث؟ الآن الحديث بدي بس نشوف حتى ما أخروا وضيع إيدي عنكم. افتح لي أخي أحمد.
نعم،
على الصفحة وين؟ على صفحة 654.
نعم،
قد ذكرنا. نعم، من هنا
قول الإمام،
يعني أنا ما بدي أنت المسألة مساحة هي حتى مضي. نعم، قد ذكرنا.
قال النووي رحمه الله: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح سجوده على شيء من ذلك، وبه قال داود وأحمد في رواية، وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الأخرى يصح. قال صاحب التهذيب: وبه قال أكثر العلماء. واحتج لهم بحديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه.
واضح الحديث. أنس يقول كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا ما قدرنا نحط جبهتنا على الأرض كان ويهدي فروش ثوبه الدجديجة مثلا أو القميص ويسجد عليه. هذا عمل حائل، حط حائل. فلذلك هذا هو الراجح، أنه الموضوع يجوز لك أن تضع حائلا إذا كان في مثلا مكان السجود لنقول أوسي أو حر أو في بعض الشوك أو أي شيء فيك تحط شيء تمنع ذلك، تمنع ذلك. والحديث نقول اللي استدل به الإمام الشافعي حديث منسوخ. نعم، هذه خلصنا هذه المسألة، بنكمل المسألة اللي بعدها.
نعم.
وأما السجود على الأنف،
قال: وأما السجود على الأنف فهو سنة، لما روى أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وأمكن جبهته وأنفه من الأرض، فإن تركه أجزأه، لما روى جابر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر، وإذا سجد بأعلى جبهته لم يسجد على الأنف.
هذا الحديث أيضا يستدل به الشيرازي حديث غريب. شو بيقول عنه النووي رحمه الله عليه؟ غريب، ضعيف، غريب يعني ما نعرف أصله. طيب، الإمام الشيرازي بده يثبت عند مذهب الشافعية أن يجوز الإنسان يسجد بس على الجبهة، لو لم يسجد على الأنف يجوز. يعني شروط السجود يكون على 6 أعضاء: الجبهة، اليدين، الركبتين، والقدمين. الأنف بيقول لك سني بس ما هو واجب. واستدل بهذا الحديث، شو الحديث؟ أن النبي عليه السلام يقول جابر: رأيته يسجد على قصاص الشعر. شو يعني قصاص الشعر؟ يعني على منبت الشعر من قدام، معناته ما استوعب جبهته كلها عليه الصلاة والسلام، سجد بأعلى جبهته، معناته أكيد لم يسجد على أنفه. ما دام سجد على قصاص الشعر معناته لم يصل السجود إلى الأنف. وهذا الحديث أول شيء غير صحيح. الأمر الثاني، في حديث صحيح صريح واضح يقول فيه الصحابي يقول: أمرنا أن نسجد، حديث ابن عباس يقول: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، يعني الجبهة مع الأنف، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فالسبعة أعضاء لا بد منها في السجود، وإلا لا يصح السجود، لا يصح السجود: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. نعم، إن عم نختصركم خلاف المذاهب في المسألة. لأن عند الشافعية أن السجود على الأنف سني، لا واجب، لأنه في حديث ابن عباس أمرت، يعني مثل ما النبي أمر تسجد على الجبهة كمان أمر تسجد على الأنف. طيب كمل لك يا عمين. لا خلصنا نحن هذه الفصل.
نعم.
في مذاهب العلماء في وجوب وضع الجبهة والأنف على الأرض، هذه اختصرناها أيضا بالحديث الصحيح الواضح اللي ذكرناه.
نصير عند: وأما السجود على اليدين.
أي نعم. هلا خلصنا من السجود على الجبهة وقلنا واجب وعلى الأنف واجب، باقي اليدين والركبتين والقدمين.
نعم. قال: وأما السجود على اليدين والركبتين والقدمين ففيه قولان، أشهرهما أنه لا يجب، لأنه لو وجب لوجب الإيماء بها إذا عجزك الجبهة. والثاني يجب، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على 7 أعضاء: يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته. فإذا قلنا بهذا لم يجب كشف القدمين والركبتين، لأن كشف الركبة يفضي إلى كشف العورة فتبطل صلاته. والقدم
نحن المسجد نترك موضوع الكشف، خلصنا. نعم. موضوع الكشف أنه يجوز أنه الإنسان ما يضع حوائل، يعني كان ذلك لا على الجبهة ولا على القدمين ولا على غيره. هل أشوف هنا مذهب الشافعية السجود على اليدين والركبتين والقدمين بإلا فيها قولان أشهرهما أنه لا يجب، مع أنه حديث ابن عباس واضح صريح أمرت أن أسجد على 7 أعضاء، ذكر منها اليدين والقدمين والكفين والركبتين. يعني ليش التفريق ما دام الأمر يفيد الوجوب، يدل على الوجوب، لماذا هنا منقول يجب بالجبهة تسجد على الجبهة بس ما يجب على القدمين؟ لذلك مذهب الشافعي في هذه المسألة ضعيف في هذه المسألة، وبيهمنا نسمع كلام النووي فيه رحمه الله.
نعم.
أما حكم المسألة،
أما حكم المسألة ففي وجوب وضع اليدين والركبتين والقدمين قولان مشهوران نص عليهما في الأم، واختلف الأصحاب في الأصح منهما. فقال القاضي أبو الطيب: ظاهر حديث الشافعي أنه لا يجب وضعها، وهو قول عامة الفقهاء، وصحح جماعة قول الوجوب، وهذا هو الأصح وهو الراجح في الدليل، فإن الحديث صريح في الأمر بوضعها، والأمر للوجوب على المختار وهو مذهب الفقهاء، والقائل الأول يحمل الحديث على الاستحباب، ولكن لا نسلم له لأن أصله الوجوب فلا يصرف عنه بغير دليل.
إذن شوف ما أنصف الإمام رحمه الله، ما أنصفه، بلك مذهبنا فيها قولان، الراجح عندنا أنه لا يجب السجود على القدمين واليدين والركبتين، لكن قال لكن الدليل واضح أن السجود عليها واجب بحديث ابن عباس، وجماعتنا قالوا الحديث يحمل على الاستحباب، أمرت أي على الاستحباب، قال هذا لا يسلم لهم لأن الأصل في الأمر الوجوب. هذا إمام شافعي يخالف الشافعي في مسألة مهمة، ما تعصب له.
نعم نكمل.
نعم كمل.
قال المصنف رحمه الله: ويستحب أن يجافي مرفقيه عن جنبيه، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى عضديه. ويستحب أن يقل
مسألة.
نعم.
هذا الحديث الإمام النووي رحمة الله عليه أحيانا بيذكر مصنف أحاديث، ما بيكون ما وجد الحديث، ما وجده فبيتركه لآخر شيء، يقول لك بعدين بدور عليه، وأحيانا ما بيلاقيه بيدركه، أحيانا بدور وما بيلاقيه بيدركه. لذلك هذا الحديث لم يتعرض له النووي رحمة الله عليه، يعني ما لقى. شو الحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد جافع عضديه، ولكن المسألة صحيحة وفي أحاديث أخرى تدل عليها، لأن نذكر الأحاديث. نعم. بس شو المراد بجافع عضديه؟ نعم. الإنسان إذا بده يسجد ما بيسجد هيك، بيحط الكوع المرفق جنبه، إنما بيوسع هكذا، ما بيعمل هكذا. هذا للنساء أستر لها، أما الرجل فبيوسع وجافي عضديه. هذه أول سنة في السجود، هذه سنن، وضع الجبهة واجب، أما هذه من الهيئات والسنن، يعني إذا إنسان تركها سجوده صحيح. أول سنة كان إذا سجد جافع عضديه. الآن سيأتي ذكر الحديث الصحيح في المسألة، بس المسألة الحكم صحيح، ورد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هي الأول سنة من سنن السجود، والثانية
نعم. ويستحب أن يقل بطنه عن فخذيه.
شو يعني يقل بطنه عن فخذيه؟
بعد
بطنه عن الفخذ، ما يرخي بطنه على الفخذ، يعني مثل ما بيقولوا يبلع بطنه. هي السنة الثانية.
نعم.
لما روى
البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جخ، وروي جخا، والجخ الخاوي، وإن كانت امرأة ضمت بعضها إلى بعض لأن ذلك أستر لها.
المرأة ما بتجافي العضدين، بتضب، تضب المرفقين إلى جسدها، أستر لها. أما الرجل لا، بيوسع. نعم. أحكي لنا شوي كمل لي سنن السجود.
نعم. قال: ويفرج بين رجليه، لما روي أن أبا حميد وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا سجد فرج بين رجليه ويوجه بين
أصابعه. هذا الحديث فيه خلاف في صحته، حتى الإمام النووي رحمة الله عليه ذكر الخلاف، والشيخ الألباني ضعف هذه الرواية. نعم، إذا التفريج بين الفخذين في السجود تعرف شو التفريج؟ يعني يوسع يعني الركبتين موضع الركبتين، هذا لم يثبت. نعم.
ويوجه بين أصابعه نحو القبلة، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتخ أصابع رجليه، والفتخ تعويج الأصابع، ويضم أصابع يديه.
هنا يا أخي الإسلام انتبهوا لهذه المسألة. الإنسان ذكرنا يقول ابن عباس وميت أن أسجد على سبعة أعضاء، الجبهة والأنف واليدين الركبتين والقدمين. قدمين لا يصح السجود عليهما إلا بباطن القدمين، وهذه كثير ناس تغلط فيها، كثير ناس تغلط فيها. في ناس مثلا بالجود بيدلوا إجراء ممدودين، لازم باطن الأصابع يسجد على باطن أصابع رجلي، لازم يسجد على باطن أصابع رجلي. في أحد الأخوة بيمثلنا الهيئة، قوم يا طارق خلي الناس تشوف شو يعني باطن. يعني نعم، هذا باطن أصابع رجلين. افرض هذا لا يصح السجود هكذا، لا يصح السجود هكذا. طيب، هو هذه مسائل مهمة في الصلاة، والآن النووي سيذكر الأدلة. أنا عم يشرح مسألة قبل وقتها.
نعم،
كمل.
ويضم أصابع يديه ويضعها حذو منكبيه، لما روى وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه وجعل يديه حذو منكبيه.
يضم أصابعه يضع حذو منكبيه، يعني هيك السجود هكذا. كمل.
ويرفع مرفقيه ويعتمد،
يرفع مرفقيه ويعتمد على راحتيه. نعم، واضح.
نعم، لما روى البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجدت فضم يديك وارفع مرفقيك.
طيب، هنا في إسر بعض الهيئات مهمة يا أخي الإسلام في السجود، خلينا نكمل بعدين نصل لها إن شاء الله.
نعم، ويجب أن يطمئن.
نعم.
قال ويجب أن يطمئن في سجوده لما رويناه من حديث رفاعة ثم يسجد حتى يطمئن.
نعم، يطمئن في السجود واضح ما أنت بيسجد بدل شوية وقت ويجا بيوم ما تغري بيوم.
نعم. قال والمستحب أن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثة، وذلك أدنى
قبل كمان. قبل الاستحباب شو بدي يقول بالسجود؟ إسا في هيئة من هيئات السجود ما ذكرها الشيرازي أم ذكرها النووي بعد ذلك، فالأفضل أن نكملها نقراها الآن حتى نربط الأمور. فرع، اقرأ لي الفرع اللي أصغطي.
قال النووي رحمه الله فرع. قال أصحابنا الخراسانيون التنكس في السجود شرط لصحته، وصفته أن تكون أسافله أعلى من أعاليه، فتكون عجيزته مرتفعة عن رأسه ومنكبيه.
هذه نقطة مهمة كثير من الناس يغفلون عنها. السجود بده يكون العجيزة أعلى من الرأس. في ناس شو بيعملوا أحيانا بيسجد على مخدة، بيسجد على مخدة بتكون عالية، فأنت إذا بتشوف هيئته بالسجود بتلاقي العجيزة مستوى الرأس، هذا لا يصح سجوده، لا يصح سجوده. لازم تكون يعني الأفا أعلى من الرأس، هذا اسمه التنكيس، اسمه التنكيس. إذا كان الأفا مثل الرأس نفس المستوى ما يصل، ما يصل ما سجود. دليل، اكتب اقرأ كمل ودليل.
نعم، ودليل وجوب أصل التنكس أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان ينكس، وعن أبي إسحاق السبيعي قال وصف لنا البراء بن عازب رضي الله عنهما يعني السجود فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. رواه أبو داود والنسائي.
واضح إن مثلا إحنا قلنا يجافي عضدي هذه سنة إذا تركتها عملت مثل هيك مثلا النساء سجودك صحيح. وقلنا مثلا يضم أصابع يديه عند السجود لو فتحتهم ما يأثر سجودك صحيح، لكن رفع العجيزة يكون أعلى من مستوى الرأس، هذه شرط. إذا كان نفس المستوى الرأس لا يصح سجودك، فتكون تميزوا بين السنن وبين الواجبات.
السجود هيك
تحس ظهره ما هذا اللي قلنا هذا يبطل سجود. لا هذا معلش واضح العجيز على الرأس
هيك ظهره
ما بيأثر
ما بيأثر
لا لا
ما
لا بس مثلا انت تسجد على شيء عالي مثلا شيء على مستوى العجيزه
هيك
السن هيك حط ايدك مخده عاليه صار هذا السجود غير صحيح
بس لو عمل ظهره
ما بيأثر
ما بيأثر
نعم.
طيب الآن نرجع والمستحب. هلا بدي يقول شو يقول أثناء السجود. نعم. في أسئلة حتى الآن يا إسلام عم نحكي بسرعة لنا.
شو بالنسبة للإمام الشافعي ما بيقول إنه يسجد على الأرض بدون حائل. هل عنده إنه يعتبر سجادة الصلاة حائل؟
ما سمعت السؤال. يسجد.
هل سجادة الصلاة تعتبر عند الشافعي حائل يعني؟
لا لا الشافعي لا لا ما يرى السجدة حائل. لا الشافعي كان يرى أنه إذا سجد على شيء مثلا ثوب متصل به هو حتى يفرق بين الثوب يتحرك بحركته أو لا يتحرك بحركته، يعني بمعنى آخر أنت حطت عمامة وقال زؤابة فأنت في حركتين حتى الزؤابة أمام جبهتك سجدت عليها عند الشافعي سجودك باطل.
من
ثيابك يعني. لأنه بيعتبر هذا الثوب يتحرك بحركتك. أما إذا لنقل عند الشافعي لو كان لابس أنت مثلا قميص طويل لا يتحرك بحركتك فيك تسجد عليه. الإمام الشافعي يفصل. مثلا امرأة لبست تنورة طويلة مدت طرف تنورة وسجد بالأكل صح. لأن طويلة ما بتتحرك حركتها، أما الإمامة أنت تتحرك تتحرك معك. هذا تفصيل عند الشافعي. أما أن يسجد على سجدة صلاة ما في خلاف تصح. ما أحد يقول أنه تبطل سجوده أبدا. الشافعي يقول أنه لا يسجد على شيء متصل هو به مثل ثوبه أو عرقية أو قلنصوة أو إمامة أو زؤابة أو أي شيء متصل هو به. واضح؟ الله يرضى عليك. في إشكالات أسئلة بما تم شرحه حتى الآن؟ بس اللي تم شرحه.
الصلاة على الكرسي ما
بلا تجوز. بل الإنسان لا يستطيع السجود، إذا كان لا يستطيع السجود يجوز له أن يومئ بالسجود. لا حاجة نحن قلنا مثلا لا يجوز شو لا يجوز؟ إنسان مثلا سجد وكان سجوده مرتفع يعني جبهته وقفاه نفس المستوى وهو قادر انه يخفض رأسه هذا لا يصح سجوده. واضح كيف؟ مثل ما الاخ ربيع عمل يعني سجد على وين بيسجد احيانا عم خد عالية فبتقول شو هالسجود منه هيئة سجود. اما انسان مثلا منه قادر يتحرك ولا قادر يسجد وجلس على الكرسي يومي الى السجود ايماء سهل لأن هذه قدرته. من لم يستطع قائما فليصلي قاعدا. بس هنقول إنسان قادر يسجد حتى إذا إنسان مريض ما بيقدر ينزل رأسه كتير على ضغط مثلا أو مرض فبس بيعمل هاي أكثر شيء حد يوصل رأسه لهون يجوز له. بس إذا كان صحيح الجسم وهو مقلل مروه عم يسجد بحيث مستوى رأسه مثل مستوى أفاه ما يصح سجوده، لازم يكون الأفا أعلى من الرأس. هذا المقصود بالشرح. في أسئلة في ما شرحنا حتى ما نقطع بعد أن تجي الإشكالات. طيب هلا مسألة سهلة، شو بيقول أثناء السجود؟ تفضل. نعم.
قال: والمستحب أن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثة، وذلك أدنى الكمال، لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثة فقد تم سجوده وذلك أدناه. والأفضل أن يضيف إليه: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. لما روى علي كرم الله وجهه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال ذلك. وإن قال في سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح فهو حسن، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في سجوده. قال الشافعي رحمه الله: ويجتهد في الدعاء رجاء الإجابة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. ويكره أن يقرأ في الركوع والسجود، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فاجتهد فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم.
هذا كله واضح، شو الأذكار اللي تقرأ في السجود ومنهي عن قراءة القرآن في السجود والركوع. نعم. هل الفصل اللي بعده منه مهم؟ مثلا من النوادر الفرق ذكرناه في أحمد، ثم يرفع رأسه.
نعم. قال: ثم يرفع رأسه، لما رويناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الركوع، ثم يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليه وينصب اليمنى، لما يروى أن أبا حميد
الآن خلصنا من السجود، شو بيعمل؟ بده يرفع. كيف يجلس؟ في رواية أبي حديث أبي سعيد أبي حميد السعيد يقول: ثم سنى رجله اليسرى وقعد عليها واعتدل. بدنا أخي يشرح يعطينا هيئة الرفع من السجود.
رفع من السجود؟
ايه اجلس. لا كيف جلس؟ خلي ماني شايف انا كيف.
برافو.
ايه ايوه، بيقعد بيفرش رجله اليسرى، بيقعد عليه فرشها، يعني ما انا واقفه فرشها، وبيرفع اليمنى. يقول: ثم يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. واضح؟ دور هيك حتى يشوفوا الإخوة. أيوة تمام واضح. فرش اليسرى وجلس عليها ونصب اليمنى. وده شيني نصب اليمنى بيرفعها. هذه سنة. لو إنه ما عمل هيك، نصب التنتين أو فرش التنتين يجوز. نصب التنتين أو فرش التنتين يجوز، بس هذه هيئات الكمال، كمال السجود والجلوس سنن يعني. نعم.
السجود سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، ذكر مضاعف سبحان ربي الأعلى عظيم، ومن
ذلك يقول هذا. هلا الافضل الالتزام بما ورد الافضل، لكن لو زاد الانسان عما ورد زاد يجوز. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام قال: اكثر فيه من الدعاء، فاجاز فيه انه الانسان يدعو بشيء غير وارد. الانسان بالسجود يقول: واما السجود فاكثر فيه من الدعاء. الانسان يقول: ربي اغفر لي ولوالدي، زاد اذكار ما انا موجوده. فاذا التزم بما ورد أفضل دائما. كان الرسول يقول مثلا: سبوا قدوس رب الملائكة والروح، يقول: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. الالتزام بالوارد أفضل، ولكن الإنسان زاد تمت كيف ذكر الله تعالى في السجود وزاد يجوز، منه ممنوع، لأنه ذكر لله عز وجل، لأنه ذكر. بس الأفضل الالتزام بالموجود. بالوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ طيب هلا يكمل لي لنشوف وين صرنا.
نعم، لما يروى أن أبا حميد الساعدي رضي الله عنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ثم ثنى رجله اليسرى.
ثنى.
نعم. قال: ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ويكره الإقعاء في الجلوس.
هنا بنتبه بده يجلس ما ينقر نقر ويرجع السجود، يقعد يطمئن جالسا. نعم، يعني بس طوري عملنا مثل عدم الاطمئنان بالجلوس، عدم الاطمئنان
لما
يقوم. ايه، مثلا انت الان سجدت الاولى بتقعد وبتسجد الثانيه بدون اطمئنان، هذا ادم مطمئن، هذا السجود وهذه جلسته غير صحيحه وصلته باطله. ايه، ليش؟ لازم يرتاح شوي، اعمل اطمئنان بالسجود بالجلوس. ايوه، هذا اطمئن، هذا اطمئن، اما دغري هيك وهيك لا يصح. كمل.
نعم. قال: ويكره الإقعاء في الجلوس، وهو أن يضع اليتيه على عقبيه كأنه قاعد عليها. وقيل هو أن يجعل يديه في الأرض ويقعد على أطراف أصابعه، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء إقعاء القردة، ويجب أن يطمئن.
لحظة شوي، واحدة. الإقعاء في الجلوس، كيف الإقعاء في الجلوس؟ أن يضع اليتيه على عقبيه، أعمل إقعاء، يعني أنصب القدمين واجلس عليهما. أيوة أحسن، اجلس عليهم. هذا اسمه الإقعاء. الإمام الشيرازي ذكر أنه هذا منهي عنه، لكن الإمام النووي ذكر أن كل أحاديث النهي عن الإقعاء ضعيفة، وورد أحاديث صحيحة أن الإقعاء سنة. يعني شوف الفرق بين الإمام والإمام. الإمام بيقول لك منهي عنه، ليش؟ فرق بين إنسان فقيه غير محدث وبين إنسان فقيه محدث. الإمام النووي بعدين بيجيب لك الأدلة إنه كل أحاديث النهي عن الإقعاء ضعيفة، وورد أحاديث ثابتة في جواز الإقعاء. فهذا الإقعاء واضح، بس المشهور عن النبي عليه السلام الأولى، العهد الأولى، يفترش اليسرى وينصب اليمنى. واضح.
في علم اعتمد على
أسرية هيك عزة.
يجوز بس خلاف السنة، بس جاءته صحيحة وجائزة بس خلاف السنة. نعم، كمل أحمد.
نعم. ويجب أن يطمئن في جلوسه لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا.
واضح الاطمئنان، هلا شرحه طارق. نعم.
نعم. ويستحب أن يقول في جلوسه: اللهم اغفر لي وعافني وارزقني واهدني، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ذلك.
هلا هو في كثير أذكار فيها، لكن راجح يا أسلام ست كلمات: أنت وجالس، اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وعافني واهدني وارزقني. اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وعافني واهدني وارزقني. نعم.
شيخ يعوان بنروح هلا
فرع في الإقعاء، هذا بدنا نركز عليه شوي.
نعم.
هذا الذكر بين السجدتين واجب؟
لا، سنة. نعم. اقرأ لي فرع في الإقعاء.
فرع، قال النووي رحمه الله: فرع في الإقعاء. قد ذكرنا أن الحديث الواردة أو أن الأحاديث الواردة في النهي عنه مع كثرتها ليس فيها شيء ثابت، وثبت عن طاووس قال:
شوف العكس، هل يجيب الدليل ان سنه؟ شو هي؟ ثبت عن طاووس قال
قال قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين قال هي السنة
قال هي السنة الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام
فقلنا إن لنراه جفاء بالرجل قال بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه
نشوف الفرق بين العلم العالم وغير العالم لذلك كنا مثلا لو واحد لم يقرأ شرح النووي بيظن أنه الإقعاء مكروه تاري هو سنة
وبيروح بيقتل عليها
إيه نعم ما بيكفي هون أنا ما بدنا نزيدكم لأنه بعدين في أشياء قد تكون شوية صعبة في أسئلة إلى حد ياخذ الإسلام كيف نكمل على السريع شو عنا إسلام ثم يجوز السجدة الأخرى مثل أولا واضحة إيديه ثم يرفع رأسه مكبرا
قال ثم يرفع رأسه مكبرا لما ذكرناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الركوع قال الشافعي فإذا استوى قاعدا نهض وقال في الأم يقوم من السجدة فمن أصحابنا من قال المسألة على قولين أحدهما لا يجلس لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجدة استوى قائما بتكبيرة والثاني يجلس لما روى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في الركعة الأولى والثالثة لم ينهض حتى يستوي قاعدا وقال أبو إسحاق إن كان ضعيفا جلس لأنه يحتاج إلى الاستراحة وإن كان قويا لم يجلس لأنه لا يحتاج إلى الاستراحة
طيب هنا نقف شوي الآن خلصنا نحن السجدة الأولى والقعدة والسجدة الثانية بدي يوقف إلى الركعة الثانية من السنة أنه يجلس وبعدين يوقف هذه السنة يتركها كثير من الناس سنة يتركها كثير من الناس مذهب الشافعي فيها قولين أنه بتنعمل وما بتنعمل ولكن الإمام النووي رحمة الله عليه ماذا يقول خلينا نسمع رأي النووي يا أخي أحمد اقرأ الشرح فهم الأحكام
نعم قال النووي رحمه الله وأما الأحكام فهي كما ذكرها المصنف وقد ذكر في جلسة الاستراحة قولي الشافعي وللأصحاب فيها ثلاثة طرق والصحيح في المذهب استحبابها وهذا هو الصواب الذي ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة قال أصحابنا ولو لم يجلس الإمام جلسة الاستراحة فجلسها المأموم جاز ولا يضر هذا التخلف
خلي طريق مثلنا كيف هالجلسة تفضل اجد سجدتين وبعدين وقف هاي السجدة الأولى نعم الجلوس السجدة الثانية هلأ بدي أقوم على الركعة الثانية يجلس ثم يقوم هذه الجلسة الآن اللي عم يحكي عنها النووي شو بيقول هنا واعلم شو بيقول النووي اقرأ هنا يا أحمد
واعلم أنه لا ينبغي لكل واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة لصحة الأحاديث فيها وعدم المعارض الصحيح لها ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها فقد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه
شوف هالجلسة الإمام النووي بيقول ينبغي المواظبة عليها وكثير من الناس تتساهل بها شوف اليوم ما بيعمل إلا واحد بيقوله سلفي إذا عمله بيقوله سلفي هؤلاء الأئمة عم يدعوك إلا تعمل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل سلفي وغير سلفي هذه ثابتة عن النبي عليه الصحيحة حتى الإمام النووي بيقول ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة لصحة الأحاديث فيها وعدم المعارضة الصحيحة لها ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها شوفي أوضح من هذا الكلام واضح يا أخواننا هذه سنن التزموا بها نعم
نعم
رجع إلى نفس كلام المصنف نكمل المسائل المصنف
نعم
إذن هلأ مثل ما أعمل أخطري أعد وأم كمل بعدين
قال ويستحب أن يعتمد على يديه في القيام أيوة لما روى
ما بيقوم دغري السنة يعتمد على إيديه ما يقوم دغري يعني بيقعد بعدين بيعطي إيده ويقوم ليش
لما روى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم استوى قاعدا ثم قام واعتمد على الأرض بيديه. قال الشافعي: لأن هذا أشبه بالتواضع وأعون للمصلي، ويمد التكبير إلى أن يقوم حتى لا يخلو من ذكر.
إذن بيعتمد على الأرض بيديه، أم طريق مثله إيه؟ انت قبل ما تقوم شو بتعمل؟ ايوه بيحط ايده على الارض. هلا كيف يحط ايده على الارض؟ هيك مثل ما عم توري هيك الراحة على الارض. هلا كان الشيخ الألباني رحمه الله عليه يفتي انه لازم حتى كالقبضه، قبضه كانه عم يعجن المراه عم تعجن عجين يعني. النووي يرد على هالقول، شو بيقول؟ جبنا اخر حديث صفحه احمد 665.
نعم.
واما الحديث المذكور لا اكتب: واذا اعتمد بيديه،
واذا اعتمد بيديه جعل بطن راحتيه وبطون اصابعه على الارض بلا خلاف. واما الحديث المذكور في الوسيط وغيره عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام في صلاته وضع يديه على الارض كما يضع العاجن.
يضع العاجن، فشو ظن بعض العلماء العاجن يعني اللي مثل العجين، اي اللي بيعجن العجين يعني هيك بيعجن العجين، انه بيعمل ايديه بوكس يعني بيقوم. استدلوا بهالحديث، انه يضعف الحديث. شو قال؟
قال: فهو حديث ضعيف او باطل لا اصل له، ولو صح كان معناه قائم معتمد ببطن يديه كما يعتمد العاجز وهو الشيخ الكبير، وليس المراد عاجن العجين.
إذن لو صح الحديث كما يقوم العاجن، العاجن المقصود به العاجز، ماشي اللي بيعجن العجين. واضح؟ فإذا السنة تقوم هكذا على اليدين. أما كان يفتي في بعض علمائنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه يحط البوكس بيقوم، من وارد، والله أعلم.
إذا أمر بيحد على البوكس بيأثر شيء؟
التزم السنة. هل قد يكون في شيء عند الشيخ الألباني فاتنا لا نعلمه، بس أن الآن الظاهر لنا كما قال النووي أنه هذا الحديث ضعيف، ولو صح العجل لا يراد به عجل العجين.
نعم.
طيب رأى أنه خلصنا من هنا. طيب في دبي لو أقول إن شاء حاجة عندك وقت للأسئلة؟
يلا بنفتح الأسئلة.
نطولنا عليكم، شو على أولينا تسمح لنا؟ إذا في أسئلة كريستيان في الموضوع أو في أوسع من هذا، بس أبدا مش شوي.
حتى السجود على المخدة، تكتب الفايل بس يضع المخدة يصير عالي، سجود على المخدة.
لا يسجد على الأرض.
حتى سجود على المخدة يصير عالي. مش هكذا سجود على المصلية اللي فيها سفنج يعني. ما يكون
الروت
سيريس
بيلعب
على
السفنجة. بس انه بيدل بيدل العجيزة عالية.
ما
حصل
السؤال
عم لك شو حكم السجود
على المصلين
فيها
سفنج؟
يعني
الروت ما بيثبت بيلعب على السفنجة.
لو اسمي
كشف
ما بيأثر؟
ما بيأثر. ولو
مثلا توصل انا عم بقول لك انه ما دامت العجيزة اعلى من الرأس يجوز.
تفضل لك عليك. لا حول ولا قوة الا بالله. اذا المصلي فيها سفنجة
ما بيأثر، ما بيأثر. لا ما بيأثر.
يا شيخ
شو الوضع حتى في العجن والعجز؟ لغة العجن تطلق على العجز، ولكن اللي أذكره من الشيخ الألباني أتى برواية أنه بأذكر هيك اللفظ أنه يعجن،
كان يعجن في
الصلاة. كان يعجن يعني في عند القيام. فقال الألباني أنه ما بقى فيك تفسر يعجن بمعنى يعجز. العجن العجز لغة صحيحة، بس لما ورد في الحديث يعجن عند قيامه ما بقى فيك تفسره أنه يعجز، لأن صار فعل. لكن أول شيء ممكن يكون الراوي رواه بالمعنى، فإجى العجن من الحديث ورد العجن، أو ما أحد رواية رواية عجين، فظنها من العجن العجين وليس من العجز. فلذلك الثابت النبي عليه الصلاة كان يقوم على ركن راحتين، هذا وارد. العجن مختلف فيه في صحته وفي دلالته، هل يدل على العجز ولا لا. فالأفضل الإنسان يلتزم بالثابت الوارد، بالثابت الوارد. نعم.
جائز إنه هلا في صيام عشرة، جائز إنه يكون إذا كان عليه من رمضان، جائز اسمع نيتان يصوم عشرة ويكون مع مضيف.
لا، إذا الإنسان بده يصوم عشرة بده يفرده. أنت عندك قضاء من رمضان بدك تقضيه قبل أو بعد، ما فيك تختصر تقول أنا والله بدي أقضي رمضان بيوم عاشوراء، بتكون حصلت قضاء رمضان ما حصلت ثواب صيام عاشوراء. واضح؟ إلا مثل تحية المسجد، انتبهوا. ليش؟ لأن صيام عاشوراء مقصود بذاته، يوم بذاته مقصود. أما مثلا تحية المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد لا يجلس حتى يركع ركعتين. هذه ركعتين تسمى تحية المسجد، إن كأنه واحد عم بيسلم تحية المسجد إنه تصلي ركعتين. فإذا أنت دخلت صليت سنة الظهر هذه تعتبر تحية المسجد، دخلت فيها التحية ضمناً. المقصود تصلي سواء صليت ركعة سنة ولا تطوع ولا أي شيء. أما صيام عاشوراء مقصود بذاته، فلذلك ما فيك تصوم قضاء وتنوي به عاشوراء، ما بيصح.
بسمع
كثير انه بعض المشايخ عم يحكوا
يعني
عادات
الصيام
تبع رمضان
ما بيجوا
الصيام،
يعني ما
بيصح الصيام
انه
على عاشوراء
ولا
صيام 6 من
شوال ولا
صيام،
يعني
لا ممكن انسان على صيام كثير. فانا مثلا علي صيام 4 5 ايام واجي عاشوراء، اذا بدي صوم الايام اللي بيفوتني عاشوراء لا بصوم عاشوراء وبقضي بعدين، لان عاشوراء يفوت واما القضاء لا يفوت.
صح.
اي صح. نعم، عاشوراء يفوت واما القضاء لا يفوت.
الله يكرمك. قبل الشهاده هذه الحركه
خليكم هلا، خلينا كما وصلنا، خلينا الان وصلنا الى السجدتين والقيام، ما وصلنا الى التسليم، خلينا مرحله مرحله حتى ما تضيعوا.
احنا شايف عن السجدتين هي السجده
المرأة بسط اليدين منهي عنه، بسط اليدين منهي عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا يبسط يديه كما يبسط الكلب، ولكن المرأة تضب مرفقيها بس مرفوعتين. لا، المرأة تضم بس مرفوعتين. مين بيمثل الطور؟ الأم. ربيع
تضم المرأة.
أيوة، بس مرفوع، المرفق مرفوع ولكن مضبوب، ما أنا فاتحة هيك، واضح جميل. بس أما يحط المرفق على الأرض، رجعي دربي حطهم على الأرض، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا يبسط يديه كما يبسط الكلب، هذا منهي عنه.
نعم،
بده يرفع المرفقين عن الأرض
بعد أذان الظهر
نهار الجمعة. السني مفروض ولا غير مفروض؟ يا إخواني، الآن أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه إلا أذان واحد. متى الأذان؟ كان النبي عليه السلام يخرج إلى المنبر، فإذا جلس قام المؤذن فأذن، قام المؤذن فأذن، وما كان يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، مش قدامه، كان يؤذن على الباب، باب المسجد يعني، أو على السطح. هذا الأذان يعني معناته دخل وقت الصلاة، وقت الظهر يعني، فمعناته بعد انتهاء الأذان يقوم النبي يخطب ثم يصلي الجمعة. هيك كان في عهده. لما جاء زمن عثمان رضي الله عنه كسر الناس، فصار لما يطلع عثمان إلى المنبر ويقوم المؤذن يؤذن، فالناس تكون مشغولة بسوق اسمه سوق الزوراء، فبنات ما تترك السوق تجارة، سمعوا الأذان الآن ما كان في ساعة يعرف النصر، تترك السوق تروح تغتسل أو تتوضأ لتجي على الجامع، بيكون الخطبة واحد، يمكن الصلاة واحد، أنا وسعت المدينة. فعثمان قال أحسن شيء نبه الناس أنه يا عمي بعد ساعة في صلاة. شو كان يعمل؟ بعض واحد قال له روح على السوق قبل بساعة من صلاة الجمعة بتعمل أذان بالسوق نفسه، سوق الزوراء. فراح هذا الرجل صار يأذن قبل بساعة، فالناس فهمت أنه الآن بعد ساعة في صلاة، فبيظبط تجارته، بيرتب محله، بيسكر محله، بيروح بيتحمل، بيجي على الجامع، بيفوت، ما بيفوتوا شيء، ما بيفوتوا شيء. الآن إذا بس بدي أرجع أذكر مسألة، إذا بأيام النبي عليه الصلاة والسلام كان أي إنسان يفوت يصلي تحية المسجد ويجلس ويجلس، فإذا أذن المؤذن ما بقى في شيء اسمه السنة بعد الأذان، لأن النبي كان يقوم دغري إلى الخطبة، ما كان في سنة بعد الأذان، لأن دغري يقوم بعد الأذان، لأن ما في إلا أذان واحد. فلما جاء زمن عثمان كان في أذان أول مسميه وأذان ثاني، الأذان الثاني اللي كان بأيام النبي عليه الصلاة والسلام، الأذان الأول اللي عثمان سنه، وله كان بينهما ساعة. فبعد فترة صارت الناس في تطور الأمر، وصار في ساعات وصار في كذا، وبيعرفوا الوقت، ما هو في داي حدا يأذن ببرات الجمعة. فقولوا يا أخي ما بدنا نضيع سنة عثمان، فجمعوا الأذانين في المسجد، جابوا أذان عثمان حطوه في المسجد، وبعد 5 دقائق عملوا أذان اللي كان بأيام النبي صلى الله عليه وسلم. لا جلسة ما خلصت، فصار في أذانين. فالآن هذا الأذان الأول كما ذكرت كان عثمان ثنه خارج المسجد، وبينوا بالأذان اللي كان بأيام النبي في ساعة زمن، هن يجيبوا لأذان عثمان حطوه بالجمع وقربوا الوقت، صار 5 دقائق. بعدين الخليفة صار يقول له بتقوم بتأذن قدام المنبر الديني، فكل هذا ما تغير، ما كان موجود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الآن الناس ماذا تفعل؟ بتفوت على الجامع، بنقول له يا أخي فتت قبل صلاة الجمعة، يقول لك نعم، صلي تحية المسجد، صلي وأقعد. فبيأذن الأذان الأول، بينتهي الأذان وبيقوم بيصلي ركعتين، يقول له شو هالركعتين؟ يقول لك سنة الجمعة، يقول له ما في سنة للجمعة. ما كان الصحابة يفوتوا أيام النبي عليه الصلاة والسلام يصلوا تحية المسجد يجلسوه، ويقوم النبي بعد الأذان يأذن ثم يقوم دغري ويخطب، ما كان في سنة. فما تقول سنة الجمعة، لما كان في حياة النبي سنة، فحتى لا يختلط الأمر على الناس يظنوا هذه سنة قبلية للجمعة كما صلاة الظهور، نقول لهم ما كان في سنة قبلية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد الأذان دغري يخطب، ما كان في شيء بين الأذانين، ما كان شيء اسمه بين أذانين. فلذلك نقول ليس قبل الجمعة سنة، نعم بعد الجمعة ورد، إذا صلى الإنسان يقول من كان يعني يصلي بعد الجمعة فليصلي 4، إذا قال العلماء إذا في بيته يصلي 4، إذا في المسجد يصلي 2، واضح. فهذا الترتيب للأذان في حياة النبي على الأقل كيف تطور بعد ذلك نفهمه حتى ندرك أنه ما في بين الأذانين سنة أبدا. فإذا أنت دخلت المسجد قبل الجمعة صليت تحت المسجد وجلست، ممكن تصلي 2 و4 و6 قد ما بدك، تتطوع بالصلاة التجليس ما دمت جلست، ثم أذن المؤذن الأول الأذان الأول، لا تقم بعد الأذان للصلاة، ما في صلاة لك لأنك جلست أنت خلاص، لا في سنة ولا في شيء، تنتظر ليأذن الأذان الثاني ثم يخطب الخطيب. والله أعلم.
بعد الأذان الأول من أراد الناس
الجلوس أراد يتطوع، يا أخي تطوع قبله، لأن أنت إذا أمت دغري بظن توهم الناس أنها سنة، ما توهموا الناس أنها سنة، خليك قاعد، بدك تتطوع تطوع قبل الأذان يا أخي، خليك عم تتطوع حتى يأذن. إذا دخلت والإمام يخطب صلي 2، كان النبي يخطب عليه، دخل رجل فجلس فقال له عليكم فصلي ركعتين ولو كان إمام يخطب. بس قال العلماء يوجز بهما، يعني يختصر ما يطول فيهما،
بس يكون على الأداء التاني والخطيب على المنبر. في كذا خطيب بيقول إنه بس يكون في أداء لازم نصلي تحية المسجد كرمال نسمع الخطبة، ولا منا شرط؟
ما فهم تحية المسجد أول ما تفوت على المسجد من السنة.
انه بس يخلص
اداء الثاني يصلي
تحيه المسجد.
لا ما اخي، اذا فات ما بقى في تحيه، التحيه اول ما يفوت، اذا قعد ما بقى في تحيه، انتهت التحيه. مثلا انت فت على جماعه السلام عليكم، اول ما فتت في واحد فات بعد نص ساعه شرب الشاي بعد قال السلام عليكم، شو ما انا تحيه هيدي واضح؟
يسمع الاذان بعد
ما في سنه بعد الاذان، ما في سنه كما شرحنا، ما في سنه.
حتى هو عم يأذن يصلي
ده خلص صلى التحية جلس بعد الأذان بيكرر ور الأذان بعيد بي يعني بيكرر كلمات الأذان يكرر وراء النداء، ولكن ما في سنة بعد ذلك ده اللي جالس حتى يقوم الخطيب يخطب.
إذا فات هو عم يأذن
يمكن
يسمع الأذان؟
إيه بدل واقف، إذا فات عم بيأذن بدل واقف حتى ينتهي الأذان ثم يصلي تحية المسجد. يلا خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.